بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقات سابقة متعددة عن أحكام الزكاة في الإسلام، وعرفنا ما قرره الإسلام في هذا الركن العظيم من أحكام وحكم وأداب ينبغي للمسلم أن يفهمها وأن يفقهها حتى يكون على بصيرة من دينه، ومن ثم تحصل له النتائج المثمرة عند الله سبحانه وتعالى، فترفع درجاته وتكفر سيئاته وتمحى ذنوبه ويحمد العاقبة في الدنيا والآخرة. في هذه الحلقة وما بعدها أخي المستمع، ندخل في فقه أحاديث البيوع بمختلف أبوابه وموضوعاته. ذلكم أن البيع والشراء والتعامل التجاري له أحكام في الشرع تبينه وتوضحه، والمسلم في حياته اليومية يبيع ويشتري ويتعامل بالبيع والشراء، فلا بد له من فقه هذه المعاملات لأجل أن يسلم تعامله ومعاملاته ولا يقع فيما نهى الله تعالى عنه. البيوع والمعاملات التجارية بعامة لها أساليب جديدة لا بد من عرضها على الشرع، فما كان حلالا أخذ به وما كان غير ذلك ترك. وقبل أن نبدأ الحديث عن فقه أحاديث البيوع، نقف في هذه الحلقة وما بعدها بعض الوقفات التي لا بد من بيانها قبل البلوغ في فقه هذه الأحاديث، ذلك لأن لها علاقة وطيدة وتعطينا التصور العام عن النظام الإسلامي في التعامل الاقتصادي بعامة. الوقفة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة وأنعم علينا نعما عظيمة لا يعدها العادون ولا تحصيها دفاتر الحسابين ولا تصورها براعة كاتب ولا تحيط بها بلاغة خطيب وواعظ. ومن هذه النعم نعمة الخلق والإيجاب، ونعمة الإيمان والتمسك به، ونعمة الهداية إلى السنة والسير على منهاجها، ونعمة الصحة والعافية في الأبدان، ونعمة الأمن في الأوطان، ونعمة المال والأرزاق العاجلة والآجلة، وغيرها من النعم التي يصعب حصرها والإحاطة بها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم كلها من تفضل المنعم سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم أخي المستمع تستوجب من العبد شكر الله جل وعلا، شكرا يكون بالاعتقاد والقول والفعل، فالشكر هو الطريق الواضح للمحافظة على هذه النعم، وهو العامل الأكبر لزيادتها وعدم نقصانها. يقول سبحانه وتعالى: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من أجل النعم ومن أظهرها، بل وكثير من النعم لا يؤدى حق الله فيها إلا من خلالها، ذلكم هي نعمة المال والرزق. هذه النعمة التي تقوم عليها حياة الأفراد والأسر والمجتمعات، وضع لها الإسلام ضوابط وأصول وآداب يسير عليها المسلم بصفته الفردية والمسلمون بصفتهم الجماعية. هذه الأصول والآداب تحمل تشريعا متكاملا، ابتداء من النظرة إلى المال، ومن ثم إلى موارده، ثم إلى صرفه في الوجوه المشروعة له. ولذا فإن من شكر الله تعالى على هذا المال الإيمان التام بأنه مال الله، وكذا مراعاة حق الله فيه واكتسابه من وجوهه المباحة وصرفه في مصارفه الشرعية والاستعانة به على طاعة الله تعالى وعبادته والحذر من صرفه في الوجوه المحرمة أو الاستعانة به على معصية الله. ولا شك أن المال بالشكر ينمو ويزداد، وبعدمه يكون النقص والخلل، فبكفر النعمة تقل النقمة، ويبدل الله الثراء فقرا، والرخاء شدة وضيقا، والأمن خوفا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فيها رزقها من كل مكان وكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وحين يشكر العبد هذه النعمة يحصل النماء والزيادة في المال والبركة فيه، فيكون المال حينئذ معينا لصاحبه على الخير. إن تصدق منه قبل الله تعالى صدقته، وإن أنفقه في الخير بارك الله له فيه، وإن خلفه لورثته كان له أجر. الوقفة الثانية: هذا المال له أصول وضوابط وآداب يقوم عليها نظام الإسلام فيه، وإن من الواجب على المسلم أن يتعلم ما يفيد به أحكام دينه. والعلم الشرعي طريق العبادة الصحيحة وسبيل المعاملة المباحة. والعلم الشرعي طريق العبادة الصحيحة وسبيل المعاملة المباحة. فبالعلم يعرف المسلم كيف يؤدي عبادته على الوجه الصحيح الموافق للشرع، بعيدا عن المخالفات والأخطاء والمحذورات. تضافرت النصوص القرآنية والنبوية على ضرورة تعلم العلم الشرعي وبيان فضله والثناء على أهله. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى صدق الوحي بالتوجيه إلى القراءة والعلم. والعلم أخي المستمع كما ينفع صاحبه أثناء الحياة بإقامته على المنهج الصحيح في قوله وعمله وسلوكه، فهو ينفع صاحبه أيضا بعد الممات، فهو من الحسنات الجارية، كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن المسلم محتاج إلى العلم لما يقيم من خلاله معاملاته المالية والاقتصادية، مثل معرفة أحكام البيوع وأنواع البيوع المحرمة وما يتعلق بذلك. روى الترمذي رحمه الله بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا أن تفقه في الدين. قال الترمذي: حديث حسن. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.